الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف فقه الله في ذكر شروط الوكالة، قال: الشرط الرابع يملك في النذر. إذا قال مثلا لله علي أن أتصدق بألف ريال، لا نعم، قلنا العبادات المحضة المتعلقة بدن الإنسان ما يوكل فيها. لو نذر أن يصلي يصلي بنفسه، أو نذر أن يصوم يصوم بنفسه، طيب، أو نذر أن يعتكف يعتكف بنفسه. لكن إذا كان مما يجوز فيه النيابة كالمال يوكل غيره في إخراجه وتصدق به. قال رابعا: يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل، أو ما تعارف عليه الناس، بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل، فلا يخرج الوكيل عن إذن الموكل، يعني صاحب الحق. مثلا قال: خذ هذه السيارة بعها، هل يجوز الوكيل أن يؤجر هذه السيارة؟ الجواب: لا، ما له حق في ذلك، لأن هذا ما أذن له فيه، لم يأذن له بتأجيرها، وإنما أذن له ببيعها، ويريد أن تباع ويأخذ ثمنها، إذن فلا يجوز له أن يؤجرها. أو قال: بع هذه السيارة بثمن معجل نقدا، فهل يجوز له أن يبيعها بالآجل؟ الجواب: لا، يعني يبيعها دينا، ما يحق له ذلك، لأن هذا خلاف إذن الموكل. قال: بعها، بع هذه السيارة بثمن آجل، يعني مؤخر، فلا يحق له أن يأتي ويبيعها بثمن معجل، لأن هذا خلاف إذن الموكل، لأن ربما يكون عند الموكل مصلحة في هذا الشرط، في تأخير الثمن أو في تقديم الثمن، فلا يخالف الوكيل إذن الموكل. قال: يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل، أو ما تعارف عليه الناس، يعني في البيع والشراء مثلا، إذا كان هذا مما تعارف عليه الناس في البيع، أن يبيع مثلا هذا الشيء ويقبض ثمنه بعد ذلك، أو يعني أن يبيع بثمن متعارف عليه، مثلا قال الوكيل الموكل للوكيل: بع هذه الشاة بعشرين ألف، فذهب إلى السوق وجد أن هذه الشاة لم تأتي بهذا الثمن، وإنما أعطي بثمن أقل، أعطي فيها مثلا 18 ألف، هل له أن يبيع؟ الجواب: لا، لابد أن يستأذن من الموكل، يستأذن من الموكل. فإذا باعها بهذا الثمن وهو دون الثمن الذي أجاز له أن يبيعها به، ضمن الزيادة، يعني يأتي له بال18 ويدفع الوكيل 2000، لأن الموكل قال له بيعها ب20، فليس له أن يبيعها بأقل. فإذا باعها بزيادة، قال بيعها ب20 فباعها ب25، يرجع له بالثمن كله، يعطيه 25، يعطيه 25. طيب إذا كان الأخذ بما قال به الموكل فيه ضرر عليه، فيه ضرر على الموكل، مثاله قال الموكل للوكيل بع هذه السيارة بثمن معجل حالا، فذهب يبيعها ورأى أن هناك لصوص، هناك لصوص يراقبونه، فخشي إن باعها بثمن معجل أن يتعرضوا له ويأخذوا المال، فباعها بثمن مؤجل على خلاف ما أذي له الموكل، لكن من أجل رفع الضرر الذي ربما يحصل إذا وافق إذن الموكل، فهنا يجوز، هنا يجوز. قال إلا أن يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. إذا كان هناك ضرر فله أن يخالف ما أذن به الموكل مما هو في مصلحة الموكل، كهذا المثال قال بع بالعاجل فباع بالآجل، لأجل ماذا؟ أن يحفظ المال حتى لا يسرق ولا يتعرض له هؤلاء اللصوص فيأخذونه، هذا في مصلحة الموكل وفي دفع الضرر عنه، فمثل هذه الحالة يجوز. فالأصل أن الوكيل قائم مقام الموكل، فلا يتصرف في المال إلا بما أذن له الموكل، فليس له أن يخالف إلا بما فيه مصلحة للموكل أو دفع الضرر عنه. مصلحة أن يبيع بزيادة، هذا من مصلحة، قال بيع بعشرين فباع بخمس وعشرين، هذا فيه مصلحة للموكل زيادة في الثمن، أو قال بع بالآجل فباع بالعاجل لأجل دفع الضرر عنه وكذلك تحصيل المصلحة، وهذا عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى قال بع بالعاجل فباع بالآجل، هذه الصورة بالعكس، لو قال بع بالآجل فباع بالعاجل لأن هذا هو الأصلح له وفيه دفع ضرر عنه، مثاله قال بع هذه الشاة بثمن آجل، أو نقول مثلا بع هذه الدراجة بثمن مؤخر، فذهب يبيعها فوجد مشتري، لكن هذا المشتري غريب ليس من البلد، وإذا باع له بثمن مؤجل ربما يذهب ولا يأتي بالثمن ويضيع حينئذ مال الموكل، فرأى من المصلحة ودفع الضرر عنه أن يأخذ الثمن نقدا فباعها بالعاجل. هل يصح؟ الجواب نعم، لأن هذا فيه دفع ضرر عن الموكل، هذا مقصود، المقصود من هذا الشرط، يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس كالقبض مثلا، قبض السلعة أو قبض الثمن إذا كان هناك في العرف أن يقبضه بصفة معينة أو في وقت معين فيفعل ذلك. قال بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضرر، فإن ترتب على إذن الموكل ضرر فله أن يخالف كما سمعنا في الأمثلة، كأن يبيع ما وكل به بالآجل عاجلا وما وكل به بالعاجل آجلا. قال خامسا لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أجاز له الموكل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل فيه. إذا وكل الموكل شخصا يقوم بعمل من الأعمال من بيع أو شراء، هل يجوز له أن يوكل غيره؟ هل يجوز أن يوكل غيره؟ أنا وكلت محمد بعمل وأمر من الأمور، هل يجوز له أن يوكل غيره؟ يقول: لا يصح للوكيل أن يوكل غيره. هذا الأصل، أن الوكيل هو الذي يقوم بهذا العمل الذي وكل به. قال: إلا إذا أجاز له الموكل ذلك. إذا أجاز له فهذا باتفاق أهل العلم أنه يجوز له أن يوكل غيره. إذا قلت لمحمد: يا محمد، بع هذه السيارة أو أعطها من ترى ومن أو يعني من تثق به أن يبيعها، هذا توكيل له ولغيره أن يوكل غيره. هنا يجوز له أن يوكل غيره باتفاق. وإذا قلت له: يا محمد، بع هذه السيارة بنفسك، أنت بتعطيها غيرك، هنا ما يجوز له أن يوكل غيره اتفاقا. إذا عندنا صورتان، إذا أذن له فيجوز له ذلك باتفاق، الصورة الثانية إن لم يأذن له فلا يجوز له باتفاق. هاتان الصورتان متفق عليها. الصورة الثالثة وهي محل الخلاف، إذا لم يأذن له ولم يمنعه، قال: وكلتك أن تبيع هذه السيارة، ولم يقل له: لا تعطي غيرك أو أعطي غيرك، هنا يأتي الخلاف. فقال: إذا أجاز له الموكل ذلك، هذا واضح، أو عجز الوكيل عن العمل أو كان لا يحسنه، فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل فيه. الصورة الثالثة: إذا لم يأذن له أو يمنعه، فنقول فيها تفصيل. إن كان ما وكل فيه أمر من الأمور التي لا يقوم بها مثله، لا يقوم بها مثله، مثلا وكل رجلا من أهل الشرف وأهل مثلا المسؤوليات كوزير أو نحو ذلك، وكله أن يشتري علف لدوابه، قال: أنا سأسافر، جزاك الله خير، أريد أن تشتري العلف للأغنام. طيب، في العرف أنه هو نفسه ما يشتري الغنم لنفسه، ما يشتري العلف لغنمه، يترفع عن ذلك لشرفه، فهنا له أن يوكل غيره، يوكل مثلا من يشتري العلف ويأتي به، هذا جائز له ذلك، لأن مثل هذا العمل لا يقوم به بنفسه فيوكل غيره. أو مثلا وكل بعمل لا يستطيع أن يعمله، لا يستطيع أن يعمله بنفسه، كحمل شيء ثقيل ما يتحمله، فيوكل غيره أن يحمل هذا الشيء الثقيل، أو أن يصنع الشيء الفلاني أو العمل الفلاني، فهنا يجوز إذا كان ما وكل به لا يستطيع أن يعمله بنفسه، وهذا معنى قوله أن يكون عاجزا أو عاجز الوكيل عن العمل، فيوكل غيره يقوم بهذا العمل. فإن كان يستطيع أن يعمله بنفسه، ليس هو بعاجز ولا بشيء يعني يترفع عنه، هنا نقول ينبغي أن يقوم بنفسه، أن يقوم به بنفسه ولا يوكل غيره. واضح؟ أما إذا كان يعجز عن القيام به فهنا يوكل غيره ممن يأمنه، لا بد أن يكون أمينا. قال: فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل فيه. سادسا: الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. الوكيل أمين لماذا؟ لأن هذا المال الذي صار في يده صار بإذن من مالكه، وكل من كان المال في يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين. هذه قاعدة، من كان المال في يده بإذن من الشارع من الشرع أو بإذن من المالك فهو أمين، من الشرع كولي اليتيم والناظر على الوقف والوصي، هؤلاء أمناء بإذن من الشرع فيكونوا أمناء، أو بإذن من المالك كالوكيل. وهكذا أيضا صاحب الوديعة، صاحب الوديعة الذي وضعت عنده وديعة أمانة فهو أمين لأنها بإذن من المالك، من المالك، من المالك كالوكالة وكالودائع التي توضع عند إنسان يحفظها فهو أمين لأنها بإذن من مالكها. طيب، قال فلا يضمن، يعني الوكيل لا يضمن إذا تلفت هذه الأمانة في يده، أعطاه شاة يبيعها، وضع الشاة في الزريبة، قام الصباح وجدها ميتة ما تعدى ولا فرط، هل يضمن هذه الشاة؟ الجواب لا، لأنه أمين. وإذا كان أمينا فتلف العين في يد الأمين كتلفها في يد صاحبها، لا فرق. ما الفرق أن تموت عند الوكيل أو تموت عند الموكل؟ لا فرق، فحينئذ ليس على الوكيل ضمان لأنه لم يتعدى أو يفرط. لكن لو وضع هذه الشاة خارج الزريبة، جعلها تبيت في الخارج، وهذا خلاف العرف أنها تبيت في الزريبة، فجاءت جاء السبع في الليل وأكلها، هل يضمن في هذه الحالة؟ الجواب نعم يضمن، لأنه فرط، لأنه فرط في حفظها. التعدي يكون ماذا؟ في الاستعمال والتفريط في الحفظ، التعدي في الاستعمال والتفريط في الحفظ. طيب، أعطاه سيارة أو نقول ساعة، أعطاه ساعة قال بع لي هذه الساعة، أخذ هذه الساعة ولا لبسها في يده ثم قام بعمل من الأعمال وتكسرت، هل يضمن؟ الجواب نعم، لأنه تعدى، هنا تعدى في استعمالها، واضح؟ فإذا حصل التعدي أو التفريط فهنا يضمن، أما إذا لم يتعدى أو يفرط فليس عليه ضمان. قال سابعا، الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه. الوكالة عقد جائز ليس بعقد لازم، يعني ما يلزم الوكيل أنه لا بد يقوم بهذه الوكالة، ولا يلزم الموكل أن يستمر في الوكالة، فلكل واحد منهما من الموكل والوكيل أن يفسخ الوكالة في أي لحظة في أي وقت. أعطاه سيارته قال بع لي هذه السيارة، ثم بعد ساعة قال لا تبعها أنا رجعت عن الوكالة، له حق في ذلك. أو الوكيل لما أخذ السيارة رجع بعد لحظات وقال للموكل أنا ما أريد أن أبيعها، له حق في ذلك. لكل واحد منهما حق في فسخ الوكالة لأنها عقد جائز، بخلاف البيع، البيع والإجارة عقد لازم ليس لأحد الطرفين أن يرجع إلا إذا رضي الطرف الآخر. وهنا قسم آخر من العقود قد يكون لازم من جهة وجائز من جهة، كالرهن، الرهن في حق المرتهن يعتبر أمرا جائزا وفي حق الراهن يعتبر لازما. طيب، فالعقود ثلاثة أنواع من حيث اللزوم وعدمه، منها ما هو عقد جائز كالوكالة، ومنها ما هو عقد لازم كالبيع والشراء، ومنها ما هو جائز من جهة ولازم من جهة كالرهن. قال ثامنا: تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أو جنونه أو فسخه لها أو عزله من قبل الموكل أو الحجر عليه لسفهه. تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين. إذا مات الموكل، وكل الموكل شخصا يبيع له بيت، قال بع لي هذا البيت يرحمك الله، بعد يوم أو يومين مات الموكل، انفسخت الوكالة، ليس للوكيل حق أن يبيع هذا البيت. لماذا؟ لأنه انتقل حينئذ إلى الورثة، صار هذا البيت من ملك الورثة، فليس له حق التصرف فيه. أو العكس، قال بع لي هذا البيت فمات الوكيل، انفسخت الوكالة وانتهت. قال: أو جنونه، كذلك إذا جن أحد الطرفين، مثلا جن الموكل وهو صاحب المال وصاحب الحق، صار مجنونا انفسخت الوكالة، أو جن الوكيل كذلك انفسخت الوكالة. قال: أو فسخه لها أو عزله من قبل الموكل، والعزل هو بمعنى الفسخ، بمعنى الفسخ. قال: بع لي هذا البيت، ثم قال: لا تبيعه، ففسخ هذه الوكالة، أو عزله، قال: لا، لا تبع هذا البيت، أو اترك بيع هذا البيت، سواء كان العزل بالقول أو بالفعل. بالقول يقول له: لا تبع هذا البيت، أو ما أريدك أن تبيع هذا البيت، أو فسخت هذه الوكالة. وبالفعل كأن يتصرف هذا الموكل بشيء تنتفي به هذه الوكالة، يقول: بع لي هذا البيت، ثم ذهب الموكل وباعه بنفسه، هنا فسخ هذه الوكالة وعزل هذا الوكيل بالفعل. طيب، بع لي هذه الشاة، ثم أخذها وباعها بنفسه، فهنا انفسخت الوكالة. قال: أو الحجر عليه لسفهه، إذا حجر على أحد الطرفين، الموكل قال للوكيل: بع أو اشتري لي، مثلا أعطاه مالا وقال: اشتري لي شاة، ثم إن الموكل حجر عليه، قيل له: أنت عندك سفه، السفه في العقل أو في التصرف، في عدم إحسان تصرف في المال، فحجر عليه، قيل له: ممنوع من التصرف، فنحجر عليك ونمنعك من التصرف في الأموال، فهنا تبطل هذه الوكالة، ولا يحق للوكيل أن يشتري له ما وكله به. أو العكس، حجر على الوكيل، الموكل قال لي الوكيل: اشتري لي الشيء الفلاني، ثم إن هذا الوكيل حجر عليه، قيل له: أنت لا تستحق أن تبيع وتشتري وتتصرف لأنك سفيه، فهنا تبطل هذه الوكالة ولا يحق له أن يقوم بما وكله به الموكل. طيب، هذه الأمور تبطل بها الوكالة. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب الوكالة. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.